الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الآخوند الخراساني قدس سره يتعرض في الأمر الأول إلى موضوع علم الأصول وتعريفه، ولكن قبل ذلك يتعرض إلى معنى الموضوع بشكل عام. فما هو المراد من موضوع العلم؟ مع غض النظر عن كونه موضوع علم الأصول أو أي علم آخر، فما هو المراد من موضوع العلم؟ عرف الموضوع بأنه هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وتساءلنا ما هو المراد من العوارض الذاتية. أما العوارض فالمراد منها جمع العارض، وهو المحمول على الشيء الخارج عن ذاته، يعني الذي ليس جنسا له ولا فصلا. أما الذاتية فقلنا يمكن أن نذكر للذاتية تحديدين: التحديد الأول ما ذكره المشهور، حيث قالوا إن العرض على 7 أقسام، لأن العرض إما أن يعرض على الشيء بلا واسطة مطلقة، لا في الثبوت ولا في العروض ولا في الإثبات، وإما أن يعرض بواسطة كما بينا ذلك. والعروض بواسطة، إما عروض بواسطة شنو؟ في الثبوت، وإما واسطة في العروض. والواسطة في الثبوت قسمناها إلى واسطة داخلية وإلى واسطة خارجية، والواسطة الداخلية مساوية وأعم، والواسطة الخارجية مساوية وأعم وأخف ومباينة. فالأقسام 7. القسم الأول هو العارض بلا واسطة أصلا، ومثلنا له بالزوجية بالنسبة للأربعة. الثاني العارض بواسطة في الثبوت داخلية مساوية، كالتكلم. العارض على الإنسان بواسطة كونه ناطقا، فإن الناطق واسطة في الثبوت مساوية، لأنها فصل للإنسان. الثالث هو العارض بواسطة في الثبوت ولكن شنو؟ أعن، كالمشي. العارض على الإنسان بواسطة الحيوان، هل أنت حاول تركزها بذنك. الرابع واسطة في الثبوت خارجية مساوية، طبعا واسطة في الثبوت داخلية أخص ما عندنا، لأن الداخلية إما جنس وهو أعم، وإما فصل وهو مساوي. فالقسم الرابع هو الواسطة في الثبوت الخارجية المساوية، كالضحك. العارض على الإنسان بواسطة كونه متعجبا. الخامس الواسطة في الثبوت الخارجية الأعم، اللي شنو مثاله؟ كالتعب العارض على الإنسان بواسطة المشي. السادس بواسطة في الثبوت خارجية وأخف كالضحك العارض على الحيوان بواسطة الإنسان. والقسم السابع والأخير هو شنو؟ العارض بواسطة خارجية مباينة كعروض الحرارة على الماء بواسطة النار. سؤال يطرح نفسه، ما هو الفرق بين القسم السابع والأقسام الستة المتقدمة عليه؟ الجواب، في القسم السابع وهو كون الواسطة مباينة، الواسطة في ذلك القسم لا يمكن أن تثبت للمعروض ولا يمكن أن تحمل على المعروض. الواسطة التي هي النار والمعروض هو الماء والعارض هو الحرارة، فالواسطة التي هي النار لا يمكن أن تحمل على المعروض وهو الماء، يعني لا يمكن أن نقول الماء نار، الحمل هنا ليس صحيحا، فالواسطة لا تحمل على المعروض. أما الأقسام الستة المتقدمة فالواسطة يمكن حملها على المعروف، فقولنا مثلا الإنسان متكلم بواسطة كونه ناطقا، فالواسطة هنا هي شنو؟ الناطقية والمعروف هو الإنسان، والواسطة هنا تحمل على المعروض أو لا تحمل على المعروض؟ تحمل على المعروض، يعني نستطيع أن نقول الإنسان ناطق. وهكذا بقية الأقسام الستة، يعني من القسم الأول إلى القسم السادس، الواسطة فيه يمكن أن تعرض وتحمل على نفس المعروض. أما في القسم السابع فالواسطة وهي النار لا يمكن أن تحمل على الماء. هذه ميزة تميز القسم السابع عن الأقسام الستة المتقدمة. بعد أن بينا هذه الأقسام بالأمثلة لابد أن نطرح هذا السؤال الأساسي، أي من هذه الأقسام السبعة يعتبر من العوارض الذاتية وأي منها يعتبر من العوارض الغريبة؟ هناك جوابان عن هذا السؤال. الجواب الأول ما ذهب إليه المشكور حيث ذهب المشهور إلى أن القسم الأول والثاني والرابع هي من العوارض الذاتية بالاتفاق. القسم الأول والثاني والرابع هي من العوارض الذاتية اتفاقا، اللي هي شنو القسم الأول والثاني والرابع حتى نحفظها؟ بلا واسطة أصلا، وبواسطة داخلية مساوية، وبواسطة خارجية مساوية. هذه الأقسام هي من العوارض الذاتية بالاتفاق. وقال المشهور أيضا أما القسم الخامس والسادس والسابع فهي من العوارض الغريبة بالاتفاق أيضا بلا خلاف. اللي هو شنو الخامس؟ واسطة خارجية أعم. السادس واسطة خارجية أخف. السابع واسطة خارجية مباينة. هذه الأقسام ادعى المشهور أنها من الأعراض الغريبة بالاتفاق. يا قسم ظل عندنا، بقي عندنا القسم الثالث فوقع فيه الاختلاف، فقال المتقدمون منهم أن القسم الثالث الذي هو شنو؟ القسم الثالث بواسطة داخلية أعم. قال المتقدمون هذا من الأعراض الغريبة، وقال المتأخرون أنه من الأعراض الذاتية. إذن القسم الأول والثاني والرابع لا خلاف في كونه من الأعراض الذاتية، الخامس والسادس والسابع لا خلاف في كونه من الأعراض الغريبة، أما الثالث فقد وقع فيه الخلاف. قال المتقدمون هو عرض غريب، وقال المتأخرون هو عرض ذاتي. هذا هو مدعى المشهور. أما الآخوند الخراساني فهو لا يقبل هذا الكلام، هذا الرأي الثاني. الرأي الثاني هو رأي الآخوند الخراساني فيقول الضابطة عندنا في كون العرض ذاتيا أو عدم كونه ذاتيا، الضابطة هي أن الحمل، يعني حمل العرض على المعروض، هل هو حمل وإسناد حقيقي أم مجازي؟ فكلما كان إسناد العرض إلى المعروض إسنادا حقيقيا فهو من العوارض الذاتية، وكلما كان الإسناد مجازيا فالعرض ليس من العوارض الذاتية. هاي ضابطة خليها عندك. إذا شنو الضابطة اللي يقولها الآخوند الخراساني؟ أن الإسناد إن كان حقيقيا فالعرض ذاتي، أما الإسناد إن كان مجازيا فالعرض ليس ذاتيا. إذا طبقنا هذه الضابطة على الأقسام التي ذكرناها فإننا سنجد أن العارض بلا واسطة اللي هو القسم الأول كقولنا الأربعة زوج، هذا إسناد حقيقي أم مجازي؟ إسناد حقيقي بلا واسطة فهو من العوارض الذاتية. وهكذا العرض بواسطة في الثبوت مطلقة، كل أقسام العرض بالواسطة، إذا كانت الواسطة في الثبوت فإسناد العرض إلى المعروض هو إسناد حقيقي. ولا يبقى لدينا كما بينا في الدرس السابق، لا يبقى لدينا إلا العرض بواسطة في العروض، فإننا قلنا أن الواسطة في العروض هي واسطة في الحمل والإسناد المجازي، ومثلنا لها بمن؟ بجرى الميزاب. فإن إسناد الجريان إلى الميزاب بواسطة جريان الماء، بواسطة الماء، قلنا هذا إسناد حقيقي لو مجازي، هذا مجازي لأن الميزاب لم يجري حقيقة وإنما الذي جرى هو الماء، فهو مجاز بعلاقة الحال والمحل. إذن بشكل عام العرض بواسطة في العروض إسناده مجازي، وكل ما عدا ذلك فإسناده حقيقي. ما هي النتيجة التي نتوصل إليها؟ أن العرض إذا كان بواسطة في العروض فهو عرض ذاتي أم عرض غير ذاتي؟ فهو غير ذاتي لأن الإسناد مجازي. أما ما عدا ذلك فهو من الأعراض الذاتية. وهذا يعني أن الأقسام السبعة بأجمعها ستكون حسب رأي الآخند الخراساني من الأعراض الذاتية. إذن رأي الآخند الخراساني أن الأقسام السبعة التي ذكرها المشهور كلها هي من الأعراض الذاتية، لأن الإسناد فيها جميعا هو إسناد حقيقي وليس مجازيا، ولا يخرج عن الأعراض الذاتية إلا ما يعرض بواسطة في العروض لأنه إسناد مجازي. وبناء على هذا الكلام الحرارة العارضة على الماء بواسطة النار اللي هو ياقسم القسم السابع اللي هو بواسطة مباينة، هل يعتبر من الأعراض الغريبة أم من الأعراض الذاتية؟ على رأي المشهور هو من الأعراض الغريبة، لكن على رأي الآخند الخراساني هو من الأعراض الذاتية. لماذا؟ لأن إسناد الحرارة إلى الماء في قولنا الماء حار هذا إسناد حقيقي لو مجازي؟ إسناد حقيقي، ولذلك تعتبر الحرارة من الأعراض الذاتية لا من الأعراض الغريبة. هذا هو مختار الآخند الخراساني. إذن ألخص لك المطلب سريعا. المشهور قالوا العرض الأول والثاني والرابع من الأعراض الذاتية، الخامس والسادس والسابع من الأعراض الغريبة، أما الثالث فاختلف فيه. قال المتقدمون هو عرض غريب، وقال المتأخرون هو عرض غريب. أما الآخند الخراساني يقول هذه الأقسام السبعة جميعا هي من الأعراض الذاتية، ولا يخرج من الأعراض الذاتية إلا الواسطة في العروض لأن الإسناد فيها مجازي وليس إسنادا حقيقيا. طبعا والمسألة قد أطالوا فيها الكلام، ونحن يعني لا ثمر الآن أن ندخل في هذه الإطالات والتشقيقات والخلافات الموجودة، نتركها إن شاء الله إلى دراسات أوسع. المهم المشهور لا عدم تفصيل، وليس ما ذكرته أنه مثلا، خل أرد لك مثال، مثلا المشهور يقولون في القسم الثاني أو في القسم الأول، القسم الأول فما عندنا أي واسطة فيكون من الأعراض الذاتية لأنه من اللوازم الذاتية. زين في القسم الثاني بواسطة شنو؟ بواسطة داخلية مساوية كالناطقية التي هي الفصل، والناطقية بالنسبة للإنسان هي جزء الذات، فما يعرض بواسطتها يكون عرضا ذاتيا. كذلك بواسطة أعم، إذا قلنا بأنها من الذاتية فإن الحيوانية بالنسبة للإنسان هي جنس وهو جزء الذات، فما يعرض عليه يكون شنو؟ وهكذا ذكروا أمور تفصيلية لا حاجة إلى ذكرها في هذا الدرس. السؤال هو أي الرأيين هو الصحيح؟ الرأي الذي اختاره المشهور أم الرأي الذي اختاره الآخند الخراساني قدس سره؟ الجواب الرأي الصحيح هو الرأي الذي اختاره الآخند الخراساني. يمكن أن ندعي أنه هو الرأي الصحيح بدليلين. الدليل الأول أن هذه الأقسام السبعة بما أن العرض فيها والإسناد حقيقي وليس مجازيا، فلذلك هي تعتبر غريبة أم تعتبر غير غريبة؟ الجواب تعتبر ليست غريبة، لأن الإسناد هنا إسناد حقيقي، ولذلك نعتبرها من العوارض الذاتية. يعني الضابطة التي ذكرها الآخذ نعتبرها دليلا، نعتبرها دليلا على الصحة. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، نسأل المشهور في القسم الخامس والسادس والسابع، الإسناد حقيقي أم أن الإسناد مجازي؟ في القسم الخامس والسادس والسابع إيش قلنا إحنا؟ إسناد حقيقي. وإذا كان الإسناد حقيقي فكيف يدعى أنها غريبة عن الموضوع وعن المعروض؟ إذا كان الإسناد على وفق الطبع وإسناد حقيقي، فلماذا ندعي أن القسم الخامس والسادس والسابع هي من الأعراض الغريبة؟ لا، ما زال أن الإسناد فيها هو إسناد حقيقي، فلا بد أن نقول أنها من العوارض الذاتية. نعم، الواسطة في العروض باعتبار أن العرض يعرض على الموضوع مجازا، وإذا كان مجازا فهو غريب أو ليس غريبا؟ فهو غريب.
الإسناد الشيء لا ما هو لها الأعم من الذاتي والأرضي.
لا، الآخر يدعي لا، يقول إسناد الشيء إلى ما هو له، يعني الإسناد الحقيقي هو ذاتي. طبعا هو هذا الدليل، الدليل لم يذكره الآخر بالقرآن، ذكره بعض المعلقين على الكفاية، ويمكن الاستشكال عليه كما أشار الشيخ أن هذا مصادرة، يعني نفس الضابطة تجعلها دليلا، اعتبرها كمنبه وجداني أنه ما زال هذا إسناد حقيقي، فكيف يمكن أن ندعي أنه غريب؟ هو إسناد حقيقي. إسناد الحرارة إلى الماء إسناد حقيقي، فكيف ندعي أنه عرض غريب؟
ذاتي هم يعني إسناد حقيقي، مثلا نحمل الناتق على الإنسان
هم إسناد حقيقي، إذا نقول أيضا حقيقي.
نحمل الضاحك على الإنسان هنا هم حقيقي،
هم حقيقي، إذا ما عندنا مشكلة
نراجح يعني نحن يعني ذاتيا.
لا لا، نقول كل إسناد حقيقي يعتبر من العوارض الذاتية، كل الأقسام السبعة. لماذا؟ لأن هذه الأقسام السبعة جميعا فيها إسناد حقيقي، وإذا كان الإسناد حقيقي فالعرض ليس غريبا عن المعروض بل هو ذاتي.
الإسناد هو أمر اعتباري، وإن الأروض يعني أمر حقيقي، شلون نطلق عليها أنه شنو أعراض ذاتية؟ لأن الإسناد أمر اعتباري يعني.
فليكن، لكن هو استعمال حقيقي أم مجازي؟ الأخوند يقول هو ما زال استعمال حقيقي، طبعا هذا رأي الأخوند مو المشهور، ما زال أنه إسناد حقيقي فهو شنو؟ فهو عرض ذاتي وليس غريبا. أما إذا كان مجازيا فحينئذ يكون غريبا لأنه مجازي.
يعني نقول أن الظاهر للإنسان ذاتي،
شون؟
يعني أنا أقول الأخوني يعني الظاهر للإنسان ذاتي.
لا لا لا، نقول فرقوا أيها الأخوة بين الذاتي في باب إيثاغودي الذي هو الجنس والفرد، فالظاهر بهذا المقياس ذاتي أو ليس بذاتي؟ ليس بذاتي لأنه خاصة وليس جنسا ولا فرد. أما كلامنا عن العرض الذاتي ليس عن الذاتي في باب إيثاغودي، لا، العرض الذاتي هذا مصطلح آخر يختلف عن اصطلاح الذاتي في باب إيثاغودي، هذا اصطلاح آخر. زين، ما هو مرادنا من هذا الاصطلاح؟ قال الآخون مرادنا هو الإسناد الحقيقي، كل إسناد حقيقي نعتبره عرض ذاتي. هاي ضابطة الآخون، من قبلها جيد جدا، ومن لم يقبلها فليقل برأي المشهور. زين، هذا الدليل الأول الذي ذكر في المقام. الدليل الثاني أيضا لم يذكره الآخذ وإنما ذكره المعلقون، قالوا لو التزمنا بمقالة المشهور وأن العرض الذاتي هو فقط الأقسام الثلاثة الأول والثاني والرابع، لوقعنا في مشكلة كبيرة. يعني في الحقيقة هذا الدليل هو دليل نقضي على كلام المشهور. قول المشهور يؤدي إلى مشكلة، ما هي تلك المشكلة؟ وهي خروج عمدة مسائل العلم عن العلم. مثلا في علم الفقه، البحث في علم الفقه عن ما يعرض على فعل المكلف من الوجوب والحرمة والصحة والفساد وغير ذلك، التي تعرض على الصلاة والصوم وشرب الخمر التي هي أفعال للمكلف، فهذه الأحكام التكليفية والوضعية عرضت على أفعال المكلف. زين، ما هي الواسطة في العروض؟ الجواب، الواسطة هنا هي تشريع المولى وملاكات الأحكام الواقعية. فملاكات الأحكام الواقعية والتشريع من قبل المولى صار سببا في عروض الوجوب والحرمة والصحة والفساد على فعل المكلف. فعندنا معروض اللي هو شنو المعروض؟ فعل المكلف. وعندنا عارض وهو شنو؟ الوجوب والحرمة وغير ذلك. وعندنا واسطة اللي هي شنو الواسطة؟ الملاكات الواقعية وتشريع المولى. سؤال أنا أسألكم، هذا المثال من يقسم من الأقسام السبعة؟ يعني من يقسم من الأقسام السبعة هذه الواسطة شنو؟ داخلية، خارجية، أعام، أقاص، شنو يعني؟ الجواب هذه واسطة خارجية. زين، واسطة خارجية أعام، أقاص، مساوية، مباينة؟ الجواب مباينة، لأن فعل المكلف والملاكات وتشريع المولى بينهما تباين، ولذلك لا يمكن حمل أحدهما على الآخر. لا نستطيع أن نقول فعل المكلف هو تشريع ولا التشريع هو فعل المكلف، فيكون من القسم السابع. فأبحاث علم الفقه كلها ستكون من القسم السابع، وهي على رأي مشهور من الأعراض الغريبة. ونحن لا نبحث في العلوم إلا عن الأعراض الذاتية، وهذا يعني أنه سيلزم أن مسائل علم الفقه حسب رأي المشهور ستخرج عن علم الفقه، لأن البحث فيها هو بحث عن أعراض غريبة حسب ضابطة المشهور، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذا يعني إلغاء علم الفقه. هذا الإشكال يرد على الآخوند أو لا يرد؟ هذا الإشكال لا يرد على الآخوند، لأن الآخوند يقول القسم السابع هو من الأعراض الذاتية فلا يخرج عن علم الفقه. إذن خلاصة الدليل الثاني هو جواب نقضي على كلام المشهور. أيها المشهور، لو خصصتم الأعراض الذاتية بالقسم الأول والثاني والرابع للزم خروج أغلب مسائل العلوم، لأنها عادة تكون بواسطة مباينة. هذا هو الرأي الذي اختاره الآخر وبطلان الرأي الذي اختاره المشهور.
بلي؟ والأفعال وأفعال المكلفين هل
لا، كل أبحاث الفقه تبحث عن وجوب وحرمة وصحة وفساد، هذه الأحكام تعرض على أي شيء؟ على أفعال المكلفين. تعرض مباشرة أم بالواسطة؟ بالواسطة. ما هي الواسطة؟ تشريع المولى. واسطة مباينة أم غير مباينة؟ واسطة مباينة. فحسب رأي المشهور إيش راح يصير هذا العروض؟ راح يكون سيكون عرض غريب. وإذا كان عرض غريب لابد أن لا يبحث في علم الفقه، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذا تشاهد على بطلان رأي المشهور وصحة رأي
الآخر.
لا لا، هي واسطة في الثبوت، كلامنا في الواسطة في الثبوت. لا، التشريع واسطة في الثبوت، تشريع المولى واسطة في ثبوت الوجود لفعل المكلف، مو الإثبات. لا لا، مو الإثبات.
إذا مو في إثبات يعني هذا يعني التشريع بعد ما يصير واسطة، لأن الواسطة هو أثبت هذا الأحكام لل.
لا، التشريع الشيخ التشريع إلى عالمين، لا تنسونا، التشريع إلى عالم ثبوت وإلى عالم إثبات. الآن إحنا كلامنا في عالم الثبوت، المولى يجعل الوجوب، يجعل الوجوب على الصلاة الثبوت.
إذا كان واسطة في الثبوت يعني هذه يعني شنو الأحكام يثبت لها فعل المكلفين يعني ذاتا، يعني أنا بقول هنا الواسطة في الثبوت.
لا شيء، الواسطة المباينة واسطة في الثبوت أو ليست واسطة في الثبوت؟ الواسطة المباينة واسطة في الثبوت، لأن شوفوا التقسيم، الواسطة المباينة جعلناها من الواسطة في الثبوت، ومع ذلك قال المشهور بأنها من الأعراض الغريبة، فيلزم أن تخرج جميع أبحاث الفقه عن علم الفقه.
مثل ما تفضلتم هذه الأحكام يثبت لأفعال المكلف بواسطة الشرع،
التشريع، والتشريع واسطة مباينة،
فالتشريع يعني صار سببا لعلمنا،
مو لعلمنا، لا لا، صار التشريع سببا لثبوت الوجوب للصلاة، وصار سببا في ثبوت الحرمة لشرب الخمر في عالم الثبوت، لا في الآية القرآنية والرواية، في الثبوت يعني. معنوا بالمطلب، يشوفون كلام واضح إن شاء الله. إحنا كلامنا مو بالعلم والإثبات، كلامنا في أصل ثبوت الوجوب للصلاة، لا في علمنا بالوجوب. هذا تمام الكلام، ورد درس إن شاء الله.
فيقول إنسان أنا من القسم الأول يعني. مو
إن شاء الله ورد درس، ورد درس أوضح لك المطلب.
هذه الأقوال المقدمين بلا واسطة إن شاء الله.
أوضحها لك إن شاء الله، ورد درس على التبور إن شاء الله. بس اسمح لي أكمل المطلب. زين، هذا تمام الكلام عن تعريف العرض الذاتي عند المشهور وتعريف العرض الذاتي عند الآخون الخراساني، وكل هذا الكلام في تعريف العرض الذاتي إنما ذكر في المطلب كجملة معترضة في كلام الآخون الخراساني، وليس هو المطلب الأساسي. أما المطلب الأساسي في المقام فهو أننا نتساءل، هذا السؤال الأساسي، ما هي الرابطة بين موضوع العلم وموضوعات مسائل العلم؟ موضوع علم النحو وموضوعات مسائل علم النحو، الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، ما هي الرابطة بين الموضوعين؟ هل بينهما اتحاد أم بينهما مغايرة؟ هذا هو مطلبنا. الجواب قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشكور، حيث قالوا بأنه لا توجد لدينا ضابطة كلية، يعني لا نستطيع أن نقول على نحو الموجبة الكلية موضوع العلم متحد شنو مع موضوعات مسائله، ولا نستطيع أن نقول موضوع العلم مغاير لموضوعات مسائله على نحو الموجبة الكلية، بل هذا رأي المشهور، بل أحيانا موضوع العلم يتحد مع موضوعات المسائل، وأحيانا أخرى شنو موضوع العلم يغاير موضوعات مسائل العلم. إذن خلاصة رأي المشهور، أن موضوع العلم قد يكون أحيانا مغايرا لموضوعات المسائل. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما ذهب إليه الآخوند الخراساني حيث قال إن موضوع العلم متحد مع موضوعات المسائل المطلقة على نحو الموجبة الكلية، ولا يمكن لموضوع العلم أن يكون مغايرا لموضوع المسائل كما ادعى المشهور. لا، موضوع العلم دائما دائما يكون شنو؟ متحدا مع موضوعات المسائل. بل أجد مثال، موضوع العلم هو عين موضوعات مسائله، يعني بينهما اتحاد، ولكن هذا الاتحاد هو اتحاد مصداقي وليس اتحادا مفهوميا، أي بالحمل الشائع أم بالحمل الذات الأولي؟ بالحمل الشائع، أي أن حمل موضوع العلم على موضوعات المسائل هو بالحمل الشائع، وهذا يعني أن الاتحاد بين موضوع العلم وموضوعات المسائل هو اتحاد خارجي في المصداق، وتوجد بينهما مغايرة في المفهوم. ولذلك قال الآخوند الخراساني اتحاد موضوع العلم مع موضوعات المسائل كاتحاد الكلي الطبيعي مع أفراده ومصادقه. ودرسنا في المنطق أن اتحاد الكلي الطبيعي كالإنسان مع مصادقه كزيد وعمر اتحاد مفهومي أم مصداقي؟ اتحاد مصداقي، يعني حينما نقول زيد إنسان فتوجد بين زيد وإنسان اللي هو الكل الطبيعي بينهما مغايرة في المفهوم، ولكن بينهما اتحاد في المصداق. ولذلك زيد إنسان حمل ذاتي أولي أم حمل شائع صناعي؟ حمل شائع صناعي. بل قالوا إن الكل الطبيعي أصلا لا يوجد إلا بوجود فرده، فهو متحد مع وجود فرده خارجا. والنتيجة موضوع العلم هو الكل الطبيعي، موضوعات المسائل هي أفراد المن أفراد لذلك الكل الطبيعي. وإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن أن تحصل بينهما مغايرة؟ الجواب كلا، بل لا بد أن يكون بينهما اتحاد وإن كانت بينهما مغايرة في المفهوم. المهم بينهما اتحاد وجودي، اتحاد مصداقي، وليس كما قال المشهور أنه يمكن أن تكون بينهما مغايرة. وكمثال على ذلك موضوع علم النحو، ما هو موضوع علم النحو؟ هو الكلمة والكلام. زين، مسائل علم النحو الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، فموضوعات المسائل اللي هي المبتدأ والفاعل بالنسبة إلى الكلمة شنو العلاقة بيناتهم؟ الكلمة هي الكل الطبيعي، والفاعل والمبتدأ هي أفراد ومصادق لذلك كلي، فلا بد أن يكون بينهما شنو؟ اتحاد مصداقي. هذا هو رأي الآخوند الخراساني. قال موضوع العلم ومسائله، موضوع كل علم، يعني العلم بشكل عام، ثم نأتي بعد ذلك إلى موضوع علم الأصول. إن موضوع كل علم، الآن تجينا شنو؟ جملة معترضة. ما هو موضوع كل علم؟ ما هو تعريفه؟ قال وهو، يعني موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه، يعني في ذلك العلم، عن عوارضه الذاتية، يعني عن عوارض ذلك الشيء اللي هو الموضوع. وهو يعني موضوع كل علم الذي يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. شيخنا ما هي العوارض الذاتية؟ شو يقول؟ أي بلا واسطة في العروض. يعني شو يريد يقول لك؟ يقول لك العوارض الذاتية هي ما عدا الواسطة في العروض، يعني ما عدا ذلك كله من العوارض الذاتية. فالأقسام السبعة هي من العوارض الذاتية. لذلك يقول العوارض الذاتية هي شنو؟ أي بلا واسطة في العروض. هاي الجملة المعترضة. زين، نجي إلى المطلب الأساسي اللي هو شنو؟ ما هي العلاقة بين موضوع العلم وموضوعات المسائل؟ يقول إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله. يعني بينهما مغايرة عن اتحاد، وليس كما قال المشهور أنه يمكن أن تكون بينهما مغايرة، لا، بينهما اتحاد. هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا. هاي الواو نقدر نعتبرها عطف تفسير، لأننا قلنا الاتحاد هنا هو اتحاد خارجي، اتحاد مصداقي، اتحاد في العين الخارجية، وإن كان يغايرها شنو؟ مفهوما. لذلك يقول وإن كان يغايرها مفهوما، أي أن الحمل هنا هو حمل شائع صناعي، مغايرة مفهومية واتحاد مصداقي. وإن كان يغايرها مفهوما، أي نحو من المغايرة، يقول تغاير الكلي ومصادقه والطبيعي وأفراده. الواو هنا عطف تفسير، الكلي ومصادقه والطبيعي وأفراده. لماذا نعتبر الواو عطف تفسير؟ لأن الطبيعي والكلي هنا لابد أن يكون شيء واحد، لأن الكلي اللي هو مو كلي طبيعي، اللي هو يا كلي الكل المنطقي والكل العقلي، ليس له مصادر خارجية، لا يوجد خارجا. الذي يمكن أن يوجد خارجا هو الكلي الطبيعي. لذلك قولنا الكلي ومصادقه هو نفس قولنا الطبيعي وأفراده. هذا عطف تفسير. زين، ما هو تغاير الكلي ومصادقه والطبيعي وأفراده؟ الكل الطبيعي بأي شيء يتغاير مع أفراده؟ مفهوما ويتحد معها مصداقا. كذلك موضوع العلم مع موضوعات المسائل يغايرها مفهوما ويتحد معها مصداقا. أما مسائل العلم فيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.